سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. عليه السلام. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة صاد في الآية 26: بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. يملك هذا الدين رؤية فلسفية كاملة نحو الوجود، ويملك هذا الدين قيما خلقية تامة فردية واجتماعية، ويملك هذا الدين آدابا للمعاش بكل صور، وسننا للمعاد بكل طرقه، ويملك تصورا بكل ما له الدخل في حياة الإنسان وكيانه. من جملة ما يملك هذا الدين الحنيف، يملك رؤية سياسية واضحة كاملة لواجبات الوالي وحقوقه، وواجبات الرعية وحقوقها، وكيفية العلاقة بين الوالي والرعية. مما لا شك فيه أن الكلام في السياسة في هذا العصر كلام غير مستساغ لما يجري في عالم السياسة، إلا أن الكلام في السياسة العلوية كلام مستساغ بل واجب، لأنه طريق نحو الكمال إذا فهمنا السياسة العلوية. بالإضافة لذلك أنه يعطي شيئا من الولاء وشيئا من زيادة العلاقة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمن يفوته شيء من المعلوم السياسي لن يفوته شيء من الشحنة الولائية أو من الإثارة العاطفية التي تزيده تعلقا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا بد أن نتكلم عن السياسة العلوية لأننا بصدد البحث والكلام عن سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تسنم أمير المؤمنين عليه السلام الحق. تكلمنا سابقا عن سياسته قبل رجوع الناس إليه، أما سياسته بعد رجوع الناس إليه. فتسنم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم في 18 من ذي الحجة، شوف التوافق، بيعة الغدير كانت 18 ذي الحجة السنة العاشرة، استلم الحكم في 18 ذي الحجة عام 35 للهجرة. خر شهيدا في محراب العبادة في 21 من شهر رمضان عام 40 للهجرة. ستكون مدة حكمه 4 سنوات و9 أشهر و3 أيام. هذا على القول الأصح، وإلا هناك أقوال من ناحية الوفاة، القول المشهور هو 21. من ناحية استلام الحكم قيل أنه 25 من ذي الحجة، قيل 13 من ذي الحجة يوم مقتل عثمان. عثمان قتل بآخر أيام التشريق. على كل كان الناس أحرارا في بيعتهم له عليه السلام، فلم تكن بيعته فلتة كبيعة الأول، ولا منصوصة من السابق كبيعة الثاني، ولا نتيجة تلاعب أهواء وميول شخصية كبيعة الثاني. لذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة في الكتاب رقم واحد، لأن نهج البلاغة مقسم إلى الخطب إلى الكتب والرسائل إلى الحكم. القسم الثاني من الكتب والرسائل الكتاب رقم واحد، قال أمير المؤمنين في كتابه إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: بايعني الناس غير مستكرهين، فيش إكراه، ولا مجبرين، بل طائعين مخيرين. وأيضا أمير المؤمنين بعث كتاب لطلحة الزبير اللي بايعوه، طلعوا نقضوا البيعة، قال لهم: إني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني محل الشيء دونا، وإن العامة عامة الناس لم تبايعني لسلطان غالب، مش لقوة، ولا لعرض حاضر، ومش لطمع. هذا أيضا موجود بنهج البلاغة رقم الكتاب 54. كذلك في الفتوح الجزء الثاني صفحة 441، أقبل عمار بن ياسر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد بايعوك طائعين غير كارهين. هنا محل الشيء. فلو بعثت في جميع تخلفوا عن البيع، فلو بعثت إلى أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك فدعوته ليدخلوا فيما دخل فيه الناس من المهاجرين والأنصار. طبعا هو إذا في شي ولي أو حاكم بيعرف إنه في جماعة مش راضين على حكمه، فبيخليهم قاعدين ببيوتهم، إما إنه بينهي حياتهم أو على الأقل بحطهم بالسجن. جواب أمير المؤمنين كان لعمار، قال: إنه لا حاجة لنا في من لا يرغب فينا. ما إله رغب فينا، ما إلنا حاجة فيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان عليه السلام يكره حكومتهم، هالكيات التي أتته على رأس 35 للهجرة كان يكره استلامها. طبعا إذا أتى إشكال، مع أنه هو إمام وهو منصب من قبل الله لتولي هذه السلطات، ما معنى كراهيته؟ سيأتي حل الإشكال. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يكره بعد مقتل عثمان حكومة الناس وأن يتسلم الخليفة. لذا في كلام الله في نهج البلاغة بالحب 92 قال: دعوني والكمس غيري. ما أقبلوا عليه، استيلوا عليه من كل حب وخوف، قال لهم اتركوني شوفوا شو واحد غيري بيعوه بالخليفة، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت مليئة شبه، والمحجة قد تنكرت، والحق مش مبين. واعلموا أني إن أجبتكم، إذا أنا قبلت معكم كون خليفة، ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا. قال بيجي واحد بأشكل أنه ما هو أمير المؤمنين منصب من قبل الله، كيف عم يطلب وزارة؟ وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أمير. كذلك في تاريخ الطبري الجزء الرابع صفحة 427 عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله، ما كان قام قاعد غاضب، قام دخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام في قبال الفوضى، لا بد من أمير، ولا نشهد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لا تفعل، ما تنصبوني أنا، فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا. فقالوا لا، والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. الكلام بالمنزل. فقال ففي المسجد، إذا بتبيعوني ما بتبيعوني سرا، ففي المسجد فإن بيعك لا تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. سبب الكراهة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للخلافة أن أفعال عثمان أوجبت الثورة في نفوس الناس، فلم تجد الناس غير أمير المؤمنين عليه السلام أهلا لاستلام الحكم. إذا مما يكشف أن بقية الصحابة كانوا ساقطين بمنظار الناس أنه مش أهل لتولي الخليفة. إذا اثنين، أمير، ولذا هم أقبلوا عليه بتمامه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال له انه ما تبيعوني انا، لانه عارف انه في قسم من هالصحابه لصاقة اهليتهم بنظر الناس، عندهم طمع بالخليفه كطلحه والزبير، لذلك بده يقيم الحجه عليهم انه مش انا بمجرد ما قالوا الناس ما انا مبيع نعمه انا طبقت على البيعه، لا تركت الامر للناس وانا قلت له للناس ما بدي. الامر الثاني انه امير المؤمنين اذا هن بايعوه ما هو بيصير الوالي، اذا صار الوالي ما بده يحملهم على محض الحق وعلى ضيق العدل، مع علمه انه غالب الناس ما راح يمشوا حتى يتم الحج عليهم بالاول تمنع. هذا الامر الثالث. الامر الرابع لاعلامهم كذلك انه ليس هم من طلاب الحكم، انه هذا الاقبال منهم هو نتيجة ردة فعل على أفعال عثمان، مش من باب والله أني عم يطلبوا الحق أينما كان وبأي صورة كان. أيضا الأمر الخامس للخوف من على الدين من أن يستلمه إنسان مخاتل، خصوصا من بني أمية، تمنع قليلا ثم قبل. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علل قبول الحكومة بعدما خطب بداية البيت الخطبي، بعد ما ابن الحكومة علل ليش أنا قبلت، بأكثر من مورد من جملة الموارد في نهج البلاغة الخطبي رقم 3 قال: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. حجة هو ووجود الناصر إقبال الناس عليه. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا، أي أن لا يسكتوا على قمة ظالم شبع ظالم ولا ثغب مظلوم جوع مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها، ولا ألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عام. الأمر الأول لقبول الحكومة أنه هو واجب عليه يتقبل، أنه هو المنصوص من قبل الله. الأمر الثاني لقبول الحكومة أنه إقامة الحجة على الناس فيما بعد إذا تركوه يرجع هو حينئذ يعاتبهم. لذا من كلام الله صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الخطبة 131 يقول: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة، الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أذأركم، يعني أنا بعطفكم بشدكم، أذأركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد، هيهات أن أطلع بكم سرار العدل، يعني هيهات أنه أنا أوصل معكم لأول العدل أو أقيم عوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. الأمر الثالث كذلك علل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخوف عن الدين من أنه يجيل شيء مخاتل يستلم الخليفة. لذا قال في كتابه إلى أهل الكوفة كما في كتاب الجمل صفحة 259، قال: والله يعلم أني لم أجد بدا من الدخول في هذا الأمر، ولو علمت أن أحدا أولى به مني ما قدمت عليه. أيضا في تاريخ الطبري صفحة الجزء الرابع صفحة 491 بيقول عدا الناس على هذا الرجل وعنى عثمان وأنا معتزل فقتلوه ثم ولوني وأنا كاره، محل الشهد، ولولا خشيتي على الدين لم أجبهم. لكن خائف على الدين أن يضيعوا، من خائف على الدين؟ قال في نص آخر في أنساب الأشراف الجزء الثاني صفحة 353 بيقول: والله ما تقدمت الخلافة إلا خوفا من أن ينزو على الأمر تيس من بني أمية فيلعب بكتاب الله. فمن أجل الخوف على الدين وسد الطريق أمام أو أموي يجي ويستلم الحكم، لذلك أنا حينئذ قبلت الحكومة، وإلا أنا ما بدي هيك حكومة في مجال في زمن بتكون زمن حينئذ فتني. وفطر أنه كل اللي بيعوه حينئذ خرجوا عليه، وكانت حينئذ هي الفتنة في الكبرى. أول من بايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بايعه طلحة أحد العشر المبشر، ثم الثاني الزبير، ثم بقية أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا البيعة تمت في عصر التابعين، يعني الصحابة كان لهم منزل، كان لهم قدوة، كان لهم حظوة بنظر الناس. أول من بايعه أقدس الناس بنظر الناس. طبعا تقدم النص أنه لم يرضى أن تكون البيعة في المسجد في المنزل، وإنما طلب أن تكون في المسجد. بالواقع بالنسبة إلى من بايع، أول من بايع في كتاب الكامل لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 302، لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا له: إنه لابد للناس من إيمان. فقال: لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به. فقالوا: ما نختار غيرك. وترددوا إليه مرارا، مش من أول مرة راحوا على المنزل وإبه، وقالوا له في آخر ذلك: إن لا نعلم أحدا أحق به منك، ولا أقدم سابقة ولا أقرب قرابة من رسول الله. فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خيرا من أن أكون أميرا. فقالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. فقال: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. عشان هيك أنا جبت النص أنه أكد ولا تكون إلا في المسجد، يعني علانية. نصيني في الإمام والسياسي لابن قتيبة الجزء الأول صفحة 66، كان أول من صعد المنبر طلحة فبايعه بيده. طبعا طلحة مضروب أصبعه ببدر بعفن بأحد، إيده التي قطعت أصبعه كانت شلاء ما في حركة، فبايعه بيده وكانت أصابعه شلاء. فقال أمير المؤمنين: ما أخلقها، ما أخلقها أي ما أحرى بها، ما أخلقها أن تنكث، وهي أول يد نكثت بيعة أمير المؤمنين. قال: ما أخلقها أن تنكث. ثم بايعه الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. هذا بالنسبة حينئذ إلى البيعة. أيضا وصف أمير بالنسبة إلى أول من بايع، وصف أمير المؤمنين ازدحام الناس عليه وقت البيعة، لما صعد المنبر طلع طلحة ثم الزبير ثم أصحاب النبي ثم كفت. أمير المؤمنين في وصف حال ازدحام الناس عليه قال: قال أقبلتم إلي إقبال العوز المصافيل، العوز الإبل التي وضعت أولادها حديثا، المصافيل أي أنه هي ابنة، فهذه كناية على أنه أتوا صغارهم وكبار. أقبلتم إلي إقبال العوز المصافيل على أولادها، تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها. مش أنا مدت إيدي، أنتوا رغما عني جعلت إيدي ممدودة وبيعتمها. نص، طبعا هذا النص موجود بنهج البلاغة بالحكم رقم 137 في نص صيني، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع. عرف الضبع بقول ابن أبي الحديث في شرح الناس الجزء الأول صفحة 200 يضرب به المثل في الازدحام: إلا والناس كعرف الضبع إلي يمثلون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كوضيضة الغنم. كيف أن الغنم بالله تقعد بحضيرتها كلهم استوطنوا حوله وطالبوا حينئذ بالبيعة بأن يبايعوا أميره.
الله على محمد وعلى محمد.
اللهم
في مصطلح في نهج البلاغة الخطبة 229 بيقول: بسطتم يدي، بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها، إلى أن يقول: حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من صدور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحصرت إليها الكعاب.
صلوا على
محمد وآل محمد.
اللهم
صل
على محمد وآل محمد.
بعد البيعة قام جماعة من الأصحاب خطبوا، من جملة من قام في تاريخ اليعقوب الجزء الثاني صفحة 179 بيقول: بعد ذكر بيعة الناس لعلي قام قوم من الأنصار فتكلموا، فكان أول من تكلم ثابت بن قيس الأنصاري وكان خطيب الأنصار، فقال: والله يا أمير المؤمنين لئن كانوا تقدموك في الولاية الأول والثاني والثالث فما تقدموك في الدين، ما كانوا أحسن منك في الدين، ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم، ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ولا يجهل مكانك، يحتجون إليك فيما لا يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك. ثم قام خزيمة بن ثابت الأنصاري وهو ذو الشهادتين فقال: يا أمير المؤمنين، ما أصبنا لأمرنا هذا غيرك، ولا كان المنقلب إلا إليك، ولئن صدقنا أنفسنا، إذا من كنت صادقين مع حالنا فيك، فلأنت أقدم الناس إيمانا وأعلم الناس بالله وأولى المؤمنين برسول الله، لك ما لهم وليس لهم ما لك. ثم قام صعصع بن صوحان فقال: والله يا أمير المؤمنين، لقد زينت الخلافة وما زانت، ورفعتها وما رفعتك، ولا هي إليك أحوج منك إليها. ثم قام مالك الأشتر فقال: أيها الناس، هذا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء العظيم البلاء الحسن العناء، الذي شهد له كتاب الله بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان، من كملت فيه الفضائل ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا الأوائل. ثم قام آخر اسمه عقبة بن عمرو فقال: من له يوم كيوم العقبة وبيعة كبيعة الرضوان، والإمام الأهدى الذي لا يخاف جوره، والعالم الذي لا يخاف جهله. طبعا أمير المؤمنين ما أرغم الناس على البيعة وما طلب من أحد أن يبيعوا، بل في جماعة ما بيعوا وطوال وطوال الفتح لتسلم أمينين كانوا موجودين، وبعضهم حرك عليه أمور وأمور، ما طلب منهم لا بالإكرام، ما طلب منهم حتى باللفظ أن يبهي. تصور أنه هلأ أنت بزمن في دولة، أي دولة بدك، أي حضارة، أي ديمقراطية، أي حرية، أن يكون في جماعة لا يؤمنون بأصل الدستور أو لا يؤمنون بهالحاكم، وهن موجودين والحاكم يسبغ عليهم ما يسبغه على الآخرين بالتسير. هناك جماعة بالواقع تخلفوا عن بيعته، تخلفوا عن بيعته، من جملة من تخلف عن البيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الإرشاد الجزء الأول صفحة 243 بمضمونه كمان بخطبة نهج البلاغة بصفحة 136، تخلف عن بيعته عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلم، حسان بن ثابت شاعر النبي، أسامة بن زيد للنبي عمل له راي حط تحت منه أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وقال له أطلع. أسامة بن زيد لما تخلفوا قال أمير المؤمنين: أيها الناس، إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار إلى الناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم، وإن على الإمام الاستقامة إلى أن يقول: ولم تكن بيعتكم إياي فالتسل، وليس أمري وأمركم واحدا، وإني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم، وأيم الله لأنصحن للخصم، حتى خصمي أنا بدي أكون ناصح له، لأنصحن للخصم ولأنصفن المظلوم، ولقد بلغني عن سعد وابي المسلم وأسامة وعبد الله وحسان بن ثابت أمور كرهتها. شو طلب؟ قال: والحق بيني وبينه. لا طلب بيع، لا مارس قتل، لا مارس عنف. سعد بن عبادي ما بايع أبو بكر، طلب منه عمر بن الخطاب أن يخرج من المدينة، خرج من المدينة إجر الشام، بعث له اثنين، خالد بن الوليد ومحمد المسلم، قتلوه بالليل، وشيع عمر بن الخطاب انه قتله الجن في حوران، مع انه سعد بن عبيد قاعد بحوران مش قاعد بالمدينه، ما قبل واحد يتخلف عن بيعه ابي بكر. امير المؤمنين غايه ما قال، قال: والحق بيني وبينه، بس اكثر من هيك بطل. هلا بالنسبه لهول اللي تخلفوا، اما عبد الله بن عمر سيادته ولد في السنه الثانيه بعد البعث، طبعا لصغر سنه لم يشترك في حربي بدر وأحد. في أواخر عهد عمر استشير عمر بأن يجعل ابنه عبد الله أحد أعضاء الشورى، فقال: ليس له أهلية في ذلك، إنما همه في النساء. هذا رأي عمر بابن عبد الله. عبد الله لما ترك بيعة أمير المؤمنين طلع بالشعار، بل أنا مع أهل المدينة، إنما أنا رجل منهم، وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم، لا أفارقهم، فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد. غالب أهل المدينة بايع، شو معنى إنه أمي بتخرج وبتقعد؟ عبد الله بن عمر ما بايع أمير المؤمنين ظل 4 سنين من دون بيعه، مثل بيع بعنق، بيع معاوية كما في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 472، بيع يزيد في كتاب الطبقات اللي بيستعمل الجزء الرابع صفحة 182، بايع عبد الملك، بس كيف بايعه؟ راح الحجاج على المدينة، الحجاج لما وصل للمدينة وصل ليلا، بنفس الليل اللي وصل قام عبد الله بن عمر راح عند الحجاج بالليل، بعده مش واصل الزلم، قال له مد يدك حتى أبايع عبد الملك لئلا أبقى ليلة بلا إمام. شوف الخبيث، الخوفاني نام ليلي بلا إمام، هو نايم مدة خلافة أمير المؤمنين بلا بيعة، بيقول له لئلا أبقى ليلة بلا إمام، لأنه روي عن رسول الله: من مات ولا إمام له مات ميتة الجاهلية. فقال الحجاج: خذ رجلي هذه فبايعها فإن يدي في شغل العين، فبايع رجلها. النص النص موجود بشرح نهج البلاغة جزء 13 صفحة 242. خوفان قال هذا يموت بالليل وحدي. هذا بالنسبة إلى عبد الله. بالنسبة لسعد أسلم في 19 من عمره شهد حروب النبي صلى الله عليه وسلم. عده أهل البدع أهل الوضع وضعوا أخباره لحديث العشرة المبشرة موضوع مكذوب. عده أهل البدع والوضع في العشرة المبشرة. تولى قيادة جيش القادسية في خلافة عمر، من هنا باع صيته في التاريخ الإسلامي. ثم ولي الكوفة ثم عزله عمر بعدما شكاه أهله. سعد كان أحد أعضاء الشورى السدسي، اعتزل لصالح عبد الرحمن بن عوف. ولي الكوفة أيضا في عهد عثمان، ظل واليا عليها برهة، ثم عزله عثمان وعين مكانه الوليد بن عقبة. لم يبايع أمير المؤمنين سعد مع عشرة من البشر، لم يبايع أمير المؤمنين واعتزل جانبا ولم يشهد حروبه ولم ينصره أبدا. مات سعد سنة 55 للهجرة، ابنه هو عمر بن سعد الذي قاد الجيش الأموي بحرب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء. سعد في مروج الذهب كان في مجلس معاوية، طلب معاوية من سعد شيء ما لبه، فقام سعد مدح عليا وذكر له خصالا بنص ابن المروج الذهب. طبعا الشيء ما لبه انه معاوية طلب منه لعن علي بنصوص تاني. سعد ما لعن علي وقال وتمنى ان تكون واحدة من بعض خصال علي لسعد. فقال له كيف بدي يلعنه وانا بعض خصال علي بتمنى ان تكون حينئذ لإلي؟ فقال معاوية اقعد حتى تسمع جواب ما قلت، ما كنت عندي قط ألأم منك الآن، إذا إله الخصال فهلا نصرته ولما قعدت عن بيعته؟ فإني لو سمعت من النبي مثل ما سمعت من النبي في خصال علي لكنت خادما لعلي ما عشت. إذا معاوية عم يقول لسعد، فقال سعد والله إني لأحق بموضعك منك، إنه أنا أحق بخلافي منك يا معاوية. فقال معاوية يحبأ عليك ذلك بنو عذرة. سعد من قريش، قال له بيقبأ عليك بنو عذرة. بنو عذرة يعني عم يعرض له إنه أنت ابن زنا، ما إلا قصة بقريش أبدا، أنت متهم بأمك متهم بواحد من بني عذرة. وكان سعد فيما يقال لرجل من بني عذرة. هذا النص موجود في مروج الذهب الجزء الثاني صفحة 24، مش أنا عم بحكي. هذا كمان تخلف عن بيعة ابن زينة. محمد بن مسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن مسلم كان مع عمر لما دخلوا بيت فاطمة في أول منقب. منقب الثاني هو الذي كسر سيف الزبير. منقب الثالث اشترك في قتل سعد بن عباس. منقب الرابعة كان صاحب العمال أيام عمر. منقب الخامس كان عمر إذا شكي إليه عامل أرسل محمدا ليكشف حاله، كان مقرب عنده خليفة. بعد قتل عثمان أبى محمد عن بيعة الإمام وسماها فتنة. بيعة الإمام فتنة، وكل اللي جرى في زمن الخليفة الثاني كله عين العدل، سماه فتنة واعتزل واتخذ سيفا من خشب. شوف التقوى والورع. واتخذ سيفا من خشب في كتاب الطبقات الجزء الثاني صفحة 415. أما بالنسبة لحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله، وهذه من أعلام النبوة، قال له لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس، بس ما قال له مطلقا، ما قال له أبدا، قيدا. قال له ما نصرتنا بلسانك، ما دمت مواصلا لنا فأنت مؤيد. لما صار ينصر أعداء عليه ما بيقولش ناصر النبي أبدا، وبيقولش في تأييد من روح القدس له. كان من أجبن الناس في المستدرك على الصحيحين عن صفية بنت عبد المطلب بتقول أنا أول امرأة قتلت رجلا كنت في فارع حصن حسان بن ثابت. فارع هو الحصن، حصن اسمه اسم يعني له اسم خاص اسمه ثابت. وكان حسان معنا يوم الخندق، يوم الخندق كانوا النسوان كلهم النبي حطتهم بحصن بداخل المدينة، الرجال ضرب عليهم خندق، النسوان حطتهم بحصن، حط مع جنب النسوان حسان من شدة خوفه وجبنه حطوا مع النسوان بداخل الحصن. وكان حسان معنا في النساء والصبيان حين خندق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفية فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطيف بالحصن، فقلت لحسان إن هذا اليهودي بالحصن كما ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتنا وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، فقم إليه فاقتله. قال يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا، مش أنا اللي بتذبيك. قالت صفية فلما قال ذلك ولم أرى عنده شيئا احتجزت، ربطت رداءه وأخذت عمودا من الحصن ثم نزلت إلى اليهودي فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن فقلت لحسان انزل فاستلبه، استلبه يعني ينزع عنه الثياب، إلى السلب. الواحد لما بيقتل خصمه بيستلبه، بياخد سيفه بياخد درعه بياخد ثيابه. قالت له انزل يا حسان فاستلبه فإنه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه رجل، هو الرجال كيف بدي ينزع عنه الثياب أنا؟ فقال مالي بسلبه من حاجه، حتى هو مأكل كان خوفا منه ما بده ينزل يسلب. هذا النص موجود في المستدرك على الصحيحين الرابع صفحه 56. اما بالنسبه لاسامه قبل ما تبلشوا بالرجع، ولذلك الامام الباقر في رجال الكشي من اهم كتبنا الرجاليه الجزء الاول صفحه 165 بيقول الإمام الباقر بيقول قد رجع فلا تقولوا فيه إلا خيرا. هذه المواحد بالنسبة إلى أسامة، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله، استعمله النبي صلى الله عليه وآله في آخر أيام حياته وهو ابن 18 سنة، استعمله لما نصبوا لعله الراي وجعل تحت جيشه أبا بكر وعمر وأبو بكر، كان مكرما معززا في زمن الخلفاء. فرض له عمر بن الخطاب 5000 كل سنة، 5000 من بيت المال، في الوقت الذي فرض لابنه عبد الله بن عمر 2000. لم يبايع أمير المؤمنين في أول خلافه واعتذر عن ذلك بمعاذير، فلا كونه رجع، لذلك ما في داعي نذكر المعاذير حتى ما نضرب شيء كان باطل. والا الامام الباطل في رجال الكشف بيقول انه انه قد رجع فلا تقولوا الا خيرا، فلا تقولوا الا خيرا. هذا بالنسبه بالواقع الى هؤلاء بعض الجماعه اللي تخلفوا عن بيعه امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بعدما بويع امير المؤمنين اعلن برنامجه الاصلاحي. طبعا امير المؤمنين ما استلم الخلافه بعد وفاه النبي مباشره، لو استلم لاستلم من اجل اكمال مجتمع نام تاسس نموه وعدله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استلم بعد زمن الكليتي، بعد غصب الكليتي. في زمن الكليتي فسد المجتمع، نقلنا نصوص بالصيف انه ابن مسعود بيقول لم يبقى شيء مما كان في عهد رسول الله حتى الا الصلاه، حتى الصلاه لقد غيرته فيها ما غيرته. فالمجتمع فسد بتميمه، فاذا لما امير المؤمنين استلم بده يصلح المجتمع، اذا بده يعلن برنامج اصلاح. اعلن برنامجه الاصلاحي، اولا اعلن العداله الاجتماعيه، ثاني العداله الاقتصاديه، الثالث التقويم الانحرافات الثقافية. أمير المؤمنين طبعا هنا ما سنفصله بالتفصيل فيما بعد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لعلم، هو المعصوم عالم بالغاية، يعلم أن البرنامج الإصلاحي ما رح يمشي معه، لذلك قال النص تقدم قال لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. أيضا النص الثاني تقدم قال اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغي إلى قول قائل وعتب عاتب. بمشي أعلن أمير المؤمنين أولا سياسة الإصلاح الإداري والاقتصادي بأمرين، بعزل الولاة غير الأكفاء وإعادة الأموال العامة إلى بيت المال، حتى لو زوج بها النساء وأعتق بها الإمام وبني بها الدور لابد كلها أن ترجع إلى بيت المال. لذا قال والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمنهم على المحجة البيضاء. اللي خلى طلحة والزبير وعائشة وأهل المدينة يطلعوا هو طلب رد المال العام إلى بيت المال. صعبت على نفوسهم أنه يخرج من كل أموالهم، ما كل أموالهم كانت حينئذ غصب وكانت أكثر من حقهم، لذلك نكثوا بالبيع، نكثوا بالبيع بس حتى ما يطلعوا. ما دايما الباطل بده شعار حق، طلعوا بنقض البيعة بعنوان الثأر لدم عثمان. كذلك أمير المؤمنين عزل الولاة، فعزل معاوية من أول يوم، أول يوم استغل فيه الحكم، مع أنه سيأتي البحث فيما بعد أن الدهات مثل المغيرة بن شعبي، الناصحين مثل ابن عباس قالوا اتركوا بس على الأقل خلص من طلحة والزبير. وبعض هلأ المصريين بيقولوا أنه أمير المؤمنين لم يكن عنده علم بالسياسة، كان يترك معاوية مدة شهر وشهرين كده. عزل معاوية من أول يوم على رغم كثرة الأقوال الصادرة من ناصحين وغير ناصحين بإبقاء معاوية. قال لا أوليه يومين، فخليه يومين. في حين كمان معاوية تبرع تحت عنوان مسألة فأر عثمان وتمسك حينئذ بملش. إلى من ناحية سياسة الإصلاح الإداري والاقتصادي واجه الانحرافات الثقافية، ولكن ما استطاع أن يغير منها شيء. لا، لأنه بني أجيال، بني جيل، جيل تربى من التابعين أبناء الصحابة اللي تربوا في المدينة ومكة، والناس بتمامها صغارهم وكبارهم من مسلمي الفتح تربوا تحت دعاية الغاصبين الثلاثة، ما أدري النبي ليه. لذا قال لو استوت قدماي في هذه المباحث لغيرت أشياء وأشياء. تصور أنه كان بالكوفة كانوا عم يصلوا صلاة التراويح شهر رمضان، بعد ابن الحسن نهاهم عن صلاة التراويح، ضجوا جميعا بصوت واحد وسنة عمراء. هذا من ناحية برنامجه الإصلاحي. أما من ناحية السياسة، ولا بالإضافة إلى أنه هو أعلم برنامج الإصلاحي، بس ما هو كمان مارس سياسة. أما سياسته الإدارية فكانت الصدق في السياسة ومحورية الحق وسيادة القانون والانضباط الإداري وانتخاب الأكفاء وتأمين الحاجة للعاملين في شؤون المجتمع والاهتمام بالجيش وتأسيس جهاز الرقابة على العاملين ومنع الهدية عن العاملين، بيعتبر أن كل عامل بالشأن العام يهدي له رشوة، والحزم المصحوب به. أما سياسته الثقافية فكانت قائمة على تنمية التربية والتعليم وتصحيح الثقافة العامة واعتماد النقد البناء بدلا من التملق، اي واحد كان يجي يتملق له كان ينهى، ومعياريه الحق في اتباع الرجال. اما سياسته الاقتصاديه فاشاعه ثقافه العمل، ثقافه العمل انه لازم الواحد يقيس بعمل، والتنميه الزراعيه والصناعيه والتجاريه والمراقبه المباشره على السوق وسياسة أخذ الخراج وعدم التأخر في توزيع المال العام وتقسيمه بالتساوي، مع تأمين الحاجات الأساسية للمجتمع وحرمة بذل المال العام على الأغراض الشخصية وتحريم الامتيازات للعاملين ولأتباعهم وأولادهم مع الاحتياط في حفظ المال العام وصرفه. أما سياسته الاجتماعية فكانت قائمة على احترام الحقوق المتبادلة بين الدولة والرعية وتنمية الحريات العامة مع سياسة الرشد وحماية المظلومين وحفظ وحدة المجتمع وإيه. فكانت قائمة على اختيار الأكفاء للقضاء مع تأمين حاجاتهم الاقتصادية من بيت المال. ما كان يفضل هم بس القضاة لوحدهم، ما كان يعطيهم مبلغ معين، كان مسمح له للقاضي إذا أمني يذكر شو ما بده بياخد من بيت المال. فعنوها ببريطانيا عند هذا الملك إليزابيث لحد هلا بيضل الفرنسا فيها أنه أم الحريات وأم العدل وأم الديمقراطية، أنه القاضي ببريطانيا ما إله معاش. طيب يا خيي تسألني ومين ما كنت قائمة على هذا قبل 1500 عام لورا؟ ما حدا والله بيذكر هذا في التأسيس على الإطلاق. اختيار الأكفاء للقضاء، اختيار الأكفاء للقضاء مع تأمين حاجات القضاة الاقتصادية وتأمين الأمن لهم ورعاية آداب القضاء على قاعدة التسوية بين الخصمين والحكم بالعدل والرقابة الدقيقة على القضاء. كان بالكوفة كان في قاضي اسمه شريك بيقول له ما بتقضي أي قضاء قبل ما تراجعني فيه، ما بتنسى، المراقبة دقيقة مع تساوي الجميع بما فيهم الحاكم أمام القانون. إجا يهودي مرة على الكوفة والحاكم أمير المؤمنين خاصمه، راح أمير المؤمنين الحاكم الوالي مع اليهودي عند شريك القاضي وجلس تحت يديه بما فيهم الحاكم أمام القانون. أما سياسته الأمنية تطبيق القانون في قبال المجرمين ومداراة المعارضين، كل اللي عارضوا ضراهم تركوا في بيوته ما لم يصلوا إلى حد الخطر على الأمة أو المجتمع، والامتناع عن سياسة الرعب والخوف والقتل. يجي بس بخسر المؤمنين بس ما وصلوا صوم. أما سياسته الحربية فالعناية بالجندي وتنظيمه وتدريبه وإعداده، وأول مرة تعمل بالتاريخ تأسيس قوة خاصة لها علاقة بالوالي لتنفيذ مهام خاصة سميت بشرطة الخميس، تتحلى بكفاءة عالية من التدريب. قال لهم أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين. أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين والجنن، جمع جنة الدرع، والجنن يوم البعث والبصانة دون الناس، بكم أضرب المدبر وأرجو طاعة المقبل فأعينوني، مش مرافعة الطريقة اللي نشوفها نحن تشبيه، فأعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب، فوالله إني لأولى الناس بالناس. نهج البليغة قطب 112. تقوية الروح المعنوية وتعزيزها بالنسبة للجيش. أما سياسته في الحرب فيتجنب ابتداء الحرب والقتال ولا يبدأ القتال قبل قيام الحجة على الخصم، والدعاء أثناء القتال، والشروع عند الزوال في القتال لأنه وقت تفتح فيه أبواب النصر، والإحسان إلى فلول العدو مع الحصانة لرسل العدو. أما سياسته العامة فتعزيز وترسيخ العدالة الاجتماعية وسياسة الرفق بالناس مع تأمين العزة للفرد والمجتمع وقضاء حاجاته وعدم التعدي على حقوق الناس وعدم سفك الدماء إلا بحق وعدم سوء التدبير في إدارة الأمور من الولاة ولكن كانوا عنده وعدم الاستئثار في المسؤولية وإسنادها إسناد المسؤولية إلى أهلها.
أمير المؤمنين عندما استلم أعلم بجنس الإصلاحي مباشرة حدد لهم، أبان لهم حقوقك ولي وحقوق هني كرائي، أبان لهم الواجبة اللي عليه وأبان لهم الواجبة اللي عليهم. أي ثقافة مارسها أمير المؤمنين مع الرعية قبل 1500 عام؟ هلا بيتمنوا لك بيقول لك بأمريكا ما بيعطوك جنسية حتى تحفظ الدستور، ما شاء الله، إنه قال شو ثقافة عامة قال بينشئوك مدنيا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول في نهج البلاغة خطبة 99 بيقول إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه، الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان. السهمان هما بالواقع بالضم جمع سهم، السهمان أي سهم الخمس والزكاة إلى أهلها أي إعادتها حينئذ إلى أهلها. هذا بنص الثاني بيقول أيها الناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلم، وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم في الحب رأمي في فلكم. أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول بالحب 209 أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له، إلى أن يقول وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لإلفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقه عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معادل العدل وجرت على أدلائها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويأست مطامع الأعداء، إلى آخر كلامه الموجود في هذه الخطبة. كذلك من جملة ما قاله قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت المال، هذه كلها الشيء ويجب عليه ويعملها، وجباية الأرض والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المطالبين في الخطبة رقم 113. كذلك في الخطبة رقم 283 جزءه يعني من خطب مرة واثنين وثلاثة أكثر من مرة وأكثر من ناخذة بينوا شو حقه شو حقه شو العلاقة القائمة حينئذ بينه وبينه. لكن أي رعية كانت لأمير في أواخر حياته في نهج البلاغة رقم الخطبة 92 بيقول أمير المؤمنين أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم أهل الشام عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حق، ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، كل أمة بتخاف ظلم الملك، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. إلا أمير المؤمنين كان يخاف أن الرعية تظلم. استنصرتكم للجهاد فلم تنشر وأسمعتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا ونصحت لكم فلم تقبلوا، أشهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبأ ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم، أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحمية كظهر القوم. أيها القوم الشاهدة أبدين، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، هذه من زيادة البلاء على أمير المؤمنين. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، كل 10 دراهم الدينار، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. يا أهل الكوفة منيت بكم 3 و2 صم ذو أسماء وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار. لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل. سابقا في العلم أشباه الرجال، قال حب لهم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب. والله لكأني بكم فيما إثاركم، أن لو حمت الوغى وحمى الضراب وقد انفرجتم عن ابن أبي، أنه بأي حرب بقى تتركوني لوحدي. وهذا هو السبب في قبول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الصلح مع المحافظة، وقد انفرجتم عن ابن أبي وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطا. انتهت الخطبة وبه انتهى حينئذ كلامنا. أما تفصيل سياسته في برنامجه الإصلاحي وفي سياسته القائمة على العدل والحق، هذا ما نرجعه إلى الأسبوع المقبل، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.